بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر وأطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشرة ولي. قال رحمه الله: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع الشيخ رحمه الله تعالى ويا في الكلام على سنن الصيام، قال: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. مر بنا أن السنة ما أمر به لا على سبيل الإلزام، أما حكمها فيثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. وسن تعجيل فطر، يستحب أن يعجل الفطر، وتعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس ولا يلتفت إلى الحمرة الباقية بعد غروب الشمس. ما الدليل على استحباب تعجيل الفطر؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: لو أمسيت يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: لو أمسيت يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: عليك نهار. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل. فلما أفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انزل فاجدح لنا، والمقصود بالجادح أن يخلط الماء بالسويق، فالسويق بر أو شعير محمص يخلط مع الماء. فرأى هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الحمرة باقية، فكأنه يظن أنه لا زال، فلذلك قال في الثالثة: عليك نهار يا رسول الله. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبمجرد غروب الشمس يحكم على الصائم بأنه أفطر، سواء أفطر أو لم يفطر. وحينما قال سنة تأجيل فطر دل ذلك على عدم استحباب الوصال، إنما الوصال الأصل فيه الإباحة إلى الفجر. وتأخير سحور، فيستحب أن يؤخر السحور، فأكلة السحر سنة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. فيه بركة حسية فيتقوى به الشخص على بقية اليوم، فيه بركة شرعية من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر في مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحور هو من باب مخالفة أهل الكتاب، ومخالفة أهل الكتاب الأصل فيها الاستحباب كما مر بنا، ما لم يدل دليل على الوجوب، كإعفاء اللحية كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: خالف اليهود أعف اللحى وحف الشوارب. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض منا وقت السحر ينام، وإذا أوقظ قيل له تسحر يقول شبعان. فالمسألة ليست مسألة أكل فقط، هي مسألة تعبد الله عز وجل. كما أنك بعد طلوع الفجر تتعبد الله عز وجل بالإمساك، فأنت تتعبد الله عز وجل في هذا الوقت بالأكل. إلى أي وقت يؤخر السحور؟ إلى قبل أذان الفجر. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له أنس: كم كان قدر ما بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية. والحديث في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور إلى آخر الوقت وفرغ منه قبل أن يؤذن بقرابة مقدار 50 آية. وفي الغالب أن مقدار 50 آية تقرأ بثلث ساعة أو ربع ساعة. على هذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من السحور قبل أن يطلع الفجر بربع ساعة، فيستحب التأخير إلى قبل الأذان بشيء يسير. وقول ما ورد عند فطر، وقول ما ورد عند فطر، الوارد عند الفطر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث عند أبي داود وإسناده حسن لغيره. والقاعدة في العزو أكتفي غالبا للإمام أحمد إذا كان الحديث عند الإمام أحمد. على أي شيء يفطر؟ في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما. عند الإمام أحمد ورواته ثقات، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض ألفاظ الحديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ليفطر أحدكم على تمرات. رواية الأمر لا تصح، إنما الحديث حسن إن شاء الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. وتتابع القضاء فورا، أي يستحب أن يتابع القضاء فورا. هاتان سنتان: أن يكون القضاء على الفور فلا يؤخر، لأنه إذا أخر هذا مظنة أن يصيبه عارض يمنعه من القضاء. وأيضا الأصل في العبادات هي المسارعة والمسابقة، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أن يتابع القضاء، يسرد القضاء حتى يفرغ من القضاء. دليل استحباب أيضا المتابعة قاعدة القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء يكون فورا إذا دخل الشهر متتابعا، فكذلك القضاء يستحب فيه الفورية والتتابع. وحينما قال وتتابع القضاء وفورا، دل ذلك على جواز التأخير. يجوز للشخص أن يؤخر القضاء ما لم يضق الوقت. قول ربنا تبارك وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حينما قال ربنا تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، عدة هذه الأيام التي أفطرها سواء كانت متوالية أو متفرقة فورا أو على التراخي. أيضا مما يدل على جواز التأخير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قال: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. في بعض الألفاظ حديث الشغل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، وهذا يدل على الجواز. قال: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. إذا ضاق الوقت أصبح القضاء في حق الشخص متعينا. إذا لم يبقى إلا 5 أيام من شعبان والشخص عليه 5 أيام، أصبح القضاء في حقه واجبا. على المرأة شهر رمضان كامل، إذا دخل شعبان أصبح القضاء في حقها واجبا. إذا ضاق الوقت أصبح القضاء واجبا. وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يحرم أن يؤخره إلى رمضان آخر بلا عذر. إن أخره بعذر فالأمر على الجواز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن فعل إذا أخره بغير عذر، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر أو أكثر من رمضان هو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يؤخره بعذر، وأشرت إلى هذه المسألة في الدرس الماضي، يجب عليه القضاء متى ما تمكن من القضاء فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان بغير عذر فيقول الشيخ يجب عليه القضاء فعدة من أيام أخرى، قال ويجب عليه إطعام مسكين. إطعام مسكين كما مر بنا، إما أن يعطيه نصف كيلو رز أو بر أو كيلو من تمر ونحوه، أو يجمع المساكين ويطعمهم كما كان أنس رضي الله تعالى عنه يطعمهم. إطعام مسكين سواء كان صغيرا أو كبيرا عن كل يوم. ما الدليل على أنه يطعم مسكين عن كل يوم؟ الوارد في ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتوى الصحابة صح عن ابن عباس وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وجوب الإطعام. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن مات المفرط، من وجب عليه القضاء لا يخلو من حاله. الحالة الأولى أن يستمر به العذر حتى يموت. امرأة نفساء وضعت في رمضان ثم ماتت قبل أن تتمكن من القضاء، ماتت في أول شوال، مريض غالبا يشفى من هذا المرض، أفطر في رمضان فاستمر به المرض حتى مات، مسافر أفطر في رمضان قبل أن يرجع إلى بلده مات، هؤلاء لم يتمكنوا من الصيام. رب عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، إذن وقت القضاء لم يأتي في حقهم، فإذا لم يأتي في حقهم لا يجب عليهم لا قضاء ولا البدل وهو الإطعام، فيسقط إلى غير بدل كالحج في حق العاجز. وكما أن الشخص لو صام بعض رمضان ثم مات قبل أن يتم رمضان لا يجب عليه قضاء ما سيأتي لأنه لم يدرك الوقت، فكذلك من لم يدرك وقت القضاء واستمرار العذر، والله أعلم. الحالة الثانية إذا كان مفرطا تمكن من القضاء لكنه لم يقضي غدا وبعد غد هذا الشهر ثم مات. الحنابلة عندهم أهم من ذلك، إذا كان واجبا بأصل الشر يكون صيام رمضان أو كفارة، ما الحكم؟ قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر، أي ولو قبل دخول شهر رمضان الثاني، أطعم عنه كذلك من رأس ماله. يقول يجب أن يطعم عنه من رأس ماله، إذا كان له مال يجب أن يطعم عنه، إذا لم يكن له مال لا يجب على أوليائه أن يطعموا عنه من ماله، إن أطعموا فحسن، هذا من باب الإحسان. أما إذا لم يطعموا فلا يجب عليهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالواجب على المتوفى وليس على الأولياء. وسيمر بنا إن شاء الله أن قضاء الدين لا يجب على الورثة بالإجماع، وهو حق للآدمي، فكذلك حق الخالق من باب أولى لا يجب على الأولياء. فيستحب أن يصام عنه أن يطعم عنه. قال وإن كان على الميت نذر، والنذر الشخص أوجبه على نفسه، فهم يفرقون بين الواجب بأصل الشر وما أوجبه الشخص على نفسه من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها، سن لوليه قضاء. نذر أن يحج، نذر أن يصوم، نذر أن يصلي، نذر أن يعتمر، نذر أن يقرأ القرآن، نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة. يقول الشيخ يسن لوليه القضاء فيقضي الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات. حينما قال لوليه الأمر لا يتعلق بالولي، يقضي الولي أو غير الولي، لأنه دين، فكما أن دين المخلوق يجوز أن يقضي غير الولي فكذلك دين الخالق تبارك وتعالى، لكن في الغالب أن يقضي الولي. وإنما قال سنة لوليه عرفنا أنه لا يجب على الولي القضاء لما تقدم. ما الدليل على أن النذر يقضى؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن امرأة قالت إن أمي نذرت أن تحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أمك، قالوا هذه نذرت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج، وهذا أمر لكنه لا يدل على الوجوب كما مر بنا أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الإباحة، وقد يكون مستحبا كما في هذا الحديث. فالحنابلة يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع وبين ما أوجبه الشخص لنفسه. والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الصحيحة أن الجميع يستحب للولي أن يقضيها. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. مر بنا أن كلمة من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، إذن عام، كل من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كلمة صام عنه وليه هذا خبر بمعنى الأمر، لكن الأمر كما مر بنا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. حديث بريدة في مسلم أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت على أمي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. قالت إن أمي لم تحج قط. قال حجي عن أمك. هذا يدل على، خصوصا حينما قالت لم تحج قط، هذا يدل أنه وجب بأصل الشرع، وأن الصيام قد يحتمل النذر ويحتمل الفرض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها وأن تصوم عن أمها. فيقال والله أعلم يستحب للولي أن يصوم سواء كان فرضا أو نفلا لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ومع تركة يجب، حينما قال سنة لوليه يجب على الولي في الحالين، لكن الوجوب يكون في التركة. فالصيام الواجب بأصل الشرع يجب أن يطعم الولي من التركة عن كل يوم مسكينة، أما ما أوجبه الشخص على نفسه بنذر أو نحوه يجب على الولي إما أن يدفع مالا ليصام عنه أو ليحج عنه أو أن يطعم في باب الصيام عن كل يوم مسكينة. فإذا كان له مال فالديون مقدمه مطلقا سواء كانت للخالق أو المخلوق، ففي باب الصيام يعطى من يصوم عنه مالا أو يطعم عن كل يوم مسكينة من تركته. قال لا مباشرة ولي، يقول لا يجب على الولي أن يباشر لما تقدم قبل قليل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إنما الولي إما أن يصوم هو أو يطعم أو يدفع مالا لمن يصوم عن المتوفى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه فصل عقد هذا الفصل للكلام على أحكام صيام التطوع. يسن صوم أيام البيض، يستحب أن تصام أيام البيض أي أيام الليالي البيض، وسميت بيضا بيضاء القمر، فهي ليالي مسفرة بيضاء. أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أيام البيض. الأحاديث التي وردت في صيام أيام البيض لا تخلو من ضعف كلها، لكن جاءت في أحاديث رواها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أصحها حديث ابن مسعود وحديث جرير بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أبي بن كعب وحديث أبي ذر. فهذه الأحاديث وغيرها وإن كانت ضعيفة لكن تدل والله أعلم أن للمسألة أصلا، فيستحب صيام أيام البيض، ولم يقل يستحب، لأن بعض أهل العلم يضعف الأحاديث الواردة كلها ويقول لا يصح في هذا الباب شيء، لكنها ثابتة بمجموعها إن شاء الله. فالحل الأولى أن يصوم أيام البيض، وأيام البيض هي 3 أيام. السنة الثانية والتي يغفل عنها الكثير مع أنها أصح من جهة السند، أن يصوم 3 أيام من الشهر، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، متوالية أو متفرقة. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت: من أي أيام الشهر يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام. والحديث الصحيحين، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام ولم يكن يبالي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: مر بنا مرارا أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أنا، قال بصيام 3 أيام سواء كانت متوالية أو متفرقة من أول الشهر أو من وسطه أو آخره. أيضا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان كصيام الدهر. فيقال صيام 3 أيام من كل شهر فيه سنتان، يكون هذا اختلاف باب اختلاف التنوع، أن تصام أيام البيض أو أن يصوم 3 أيام متفرقة. وكما ذكرت قبل قليل لو قيل بالترجيح أيهما أولى، يقال الأحاديث أن يصوم 3 أيام من غير أن تكون أيام البيض هي أصح من جهة السند. فهذه المسألة يحتاج الناس أن ينبهوا إليها. والخميس، ويستحب صيام الخميس. أيضا صيام الخميس وردت فيه أحاديث لا تخلو من ضعف، لكنها جاءت عن جمع من الصحابة وهي ثابتة بمجموعها إن شاء الله. فيقال صيام الخميس أيضا سنة من السنن. والاثنين، أيضا يستحب أن يصوم يوم الاثنين. في حديث أبي قتادة سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. والحديث في مسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام يوم الاثنين أخبر مشروعيته وأن سبب مشروعيته أنه ولد في هذا اليوم، أنزل عليه أو بعث في هذا اليوم، فيستحب أن يصوم الاثنين. إذا صام الخميس والاثنين ونواها 3 أيام من كل شهر أيضا أتى بسنة ثانية. بعض الناس قد يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقال أيضا إن 3 أيام من كل شهر فتكون تعبدت الله عز وجل بعبادتين، بعبادة صيام الاثنين والخميس وأيضا بعبادة 3 أيام من كل شهر على ما مر بنا قبل قليل. وست من شوال، ويسن أن يصوم 6 من شوال. دليلها حديث أبي أيوب في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وحينما قال وست من شوال صامها فورا أو متراخيا، متوالية أو متفرقة. حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. المعذور، وهذا يحصل كثيرا ويسأل عنه، المرأة عليها صيام، ربما يخرج شوال ولم تتم القضاء، تقول: هل أقدم صيام شوال على القضاء؟ لو تأملنا حديث أبي أيوب قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، من عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، إنما صام بعض رمضان. على هذا تبدأ بالقضاء حتى لو خرج شوال، ثم بعد ذلك تصوم الست. إذا أخرت العبادة بعد خروج وقتها بعذر تصح العبادة. تأخير الصيام ليس آكد من تأخير الصلاة بعذر، فإذا أخرت الصلاة بعذر النوم صحت ولو خرج الوقت، فكذلك صيام الست ولو خرج وقت الصيام فصيمت في غير شوال، فصامتها مثلا في القعدة. وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، يستحب أن يصام شهر الله المحرم وهو محرم أول العام، وقيل شهر الله هذا من باب إضافة التشريف، والمحرم لأنه من الأشهر الحر. في حديث أبي هريرة في مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فيصوم ما تيسر منه. قال وآكده العاشر ثم التاسع. العاشر في حديث أبي قتادة يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، والحديث في مسلم. قال ثم التاسع، أي يستحب أن يصوم التاسع مع العاشر. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له عن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. بعضهم أشكل عليه هذا الحديث وأعل الحديث بذلك، كيف يكون الحديث صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة سأل اليهود عن يوم عاشوراء، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا، فقال نحن أحق منكم بموسى. فكيف الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني في حديث العباس قال فمات قبل أن يأتي العام القابل، قالوا كيف يكون الحديث صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود كانت تصومه؟ وليظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخفى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق اليهود فيما لم ينهى عنه، كما في حديث أنس في الصحيحين، ثم آخر الأمر خالفهم. فلذلك في حديث أنس أيضا في الصحيح قالوا ما يريد هذا الرجل من أمرنا من شيء لخلنا فيه. فالصحابة رضي الله تعالى في آخر الأمر قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، هل نصومه؟ هل هذا نخالفه ونترك صيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل ولم يبقى صلى الله عليه وسلم لأصوم التاسع، أي مع العاشر. فيخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في أصل الصيام، إنما في صفة الصيام، فهم يفردون صيام العاشر والنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فيصوم التاسع مع العاشر. فصيام اليوم العاشر مستحب، إذا صام معه التاسع هذا من باب الندب. لماذا؟ لأنه من باب المخالفة، والأصل في المخالفة الاستحباب، مخالفة الكفار، تغيير الشيب بغير السواد من باب المخالفة وهو مستحب. الصلاة في النعال هي من باب المخالفة وهي مستحبة، أما التشبع فالأصل فيه التحريم. ورد حديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده ولا يصح، فإذا كان المقصد المخالفة فليظهر الله أعلم إن تيسر أن يصوم التاسع مع العاشر فهذا هو الأفضل وهو السنة، لكن لو لم يتيسر التاسع أو كان صوم العاشر مع الحادي عشر أحوط فيصوم العاشر مع الحادي عشر، لأن المقصد هو المخالفة، والمخالفة تحصل بصيام التاسع مع العاشر أو بصيام العاشر مع الحادي عشر، فهو لم يفرد الصيام كما أن اليهود والنصارى يفردون صيام العاشر. وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأيضا من الصيام المستحب صيام تسع ذي الحجة. مبدأ استحباب صيام تسع ذي الحجة عموم حديث ابن عباس في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه عن العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله رجل خرج يخاطر بمالي ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. قال ما من أيام العمل الصالح، ومن أعظم الأعمال الصالحة الصيام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم عرفة في حديث أبي قتادة في مسلم، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وفقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ينصون على استحباب صيام أيام التسع، ويستدلون بعموم حديث ابن عباس. البعض يقول لا تصام التسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها بقوله ولا بفعله، يقال شرعها صلى الله عليه وسلم بعموم حديث ابن عباس. ولو قلنا بذلك كل عبادة سيعترض عليها، هل النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يكثر قراءة القرآن في تسع ذي الحجة؟ هل نقول الناس لا تكثروا؟ لا، نقول داخل في عموم ما من أيام العمل الصالح، صلة الرحم، زيارة المرضى، الصدقة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فمن اعترض على الصيام يرد عليه أن يعترض على كل الأعمال الصالحة، فيقال امنعوا هذه العبادات. ولا أظن أن قائلا يقول بذلك، ولما قلت اعترض لا أعلم كما قلت لكم أحد من المتقدمين يخالف في هذه المسألة. وآكده يوم عرفة لحديث بقتادة، قال لغير حاج، فالسنة في حق الحاج ألا يصوم يوم عرفة. في حديث من الفضل في الصحيحين أنهم تماروا عندها هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو لا، فأرسلت بقدح فيه لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف فشربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على أن الحاج يستحب له الفطر. لماذا يستحب له الفطر؟ لأجل أن يتقوى على يوم عرفة، فيوم عرفة يوم فاضل في حق الحاج، فالسنة فيه الإكثار من الدعاء، ومن صام ربما يضعف بسبب الصيام. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، قل أفضل الصيام. إذن سرد الصيام وصيام الدهر ليس أفضل. حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين لا صام من صام الدهر، الدليل على أنه أفضل حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داود وهو أفضل الصيام. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. في حديث أبي قتادة في مسلم قال صيام يوم وفطر يوم صيام أخي داود. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى ويا من الكلام على الأيام التي يستحب صومها، ثم شرع في الكلام على الأيام التي يكره صومها. قال وكره إفراد رجب، وكره مر بنا أن المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، أما حكم المكروه فهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. كره إفراد رجب، حينما قال إفراد رجب يعني يكره يفرد رجب فيصومه كله. على هذا لو صام بعض رجب لا يكره، لو صام مع رجب شعبان لا يكره لأنه لم يفرد. يقولون سبب كراهة لأن رجب يعظمه الكفار، فأصل كلمة رجب من الترتيب وهو التعظيم، فيخالف الكفار في تعظيم هذا الشهر. والجمعة ويكره إفراد الجمعة، أما إذا صام يوما قبلها أو يوما بعدها فلا يكره. دليل الكراهة حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. في رواية لمسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي، ولا تخص يومها بصيام دون سائر الأيام. وحينما قال الشيخ إفراد الجمعة يخص الجمعة كما في حديث أبي هريرة، لكن لو كان يوما يوافق صيامه، كان يصوم يوما ويفطر يوم، لا يصدق عليه أنه خصها، لو كان الشارع أمر بصيام يوم ثم وافق الجمعة كعرفة وعاشوراء لا يكره لأنه لم يخصها، إنما صامها بأمر الشارع. لو صامها قضاء لا يكره، إنما صامها من باب القضاء. لو خصها لا لأجل فضيلة الجمعة لكن لأن الجمعة يوم إجازة ولا يستطيع أن يصوم إلا يوم إجازة يوم الجمعة، هل يكره أو لا؟ اليظهر الله أعلم عدم الكراهة لأنه لم يخص الجمعة، إنما صام نفلا لأنه يشق عليه الصيام إلا في هذا اليوم لأنه يوم إجازة. والسبت يكره إفراد السبت، يعني يكره أن يصوم السبت على ما تقدم قبل قليل الجمعة. ما الدليل على كراهة إفراد السبت؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت وأقل النهي الكراهة، لكن الحديث لا يصح، فإذا لم يصح الحديث لا كراهة في إفراد السبت. أما إذا لم يفرد كان يصومه مع الجمعة فلا كراهة في ذلك لما تقدم قبل قليل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. والشك يقول يكره صوم يوم الشك. مر بنا أن يوم الشك عند الحنابلة ليلة 30 من شعبان إذا لم يحل حائل دون الرؤية، يعني ليلة 30 من شعبان صحوا ولم يروا الهلال، هذا يوم الشك عند الحنابلة يقول يكره الصوم. ما دليل الكراهة؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصومه. فإذا صام يوم الشك يوم 30 من شعبان صدق عليه أنه تقدم رمضان بيوم أو يومين. أيضا ما يروى عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولا يصح، لكن حديث أبي هريرة لا تقدموا في الصحيحين. والقول الثاني في المسألة حرمة صوم يوم الشك، وليظهر لي والله أعلم أن القول بتحريم صيام يوم الشك من باب الاحتياط أقوى والله أعلم. أما بالنسبة عند الحنابلة إذا كانت الليلة 30 من شعبان وهناك حائل يمنع من رؤية الهلال فقد مر بنا في الدرس الماضي أن هذا يصام على سبيل الوجوب، هذا هو المذهب، وقيل من باب الاستحباب وقيل من باب الإباحة، والصحيح أنه أيضا هو يوم الشك لما تقدم من حديث ابن عمر. وكل عيد للكفار، والعيد الكفار لا يصوم، الكفار لا يصومون لكنهم يحتفون بهذا العيد، فإذا صامه شابهم في تعظيم هذا اليوم. على هذا عيد النصارى أو ما يسمى بالكريسمس أو عيد اليهود عيد الفصح أو عيد المجوس عيد النيروز أو عيد الفراعنة لا يصام وكذلك لا يحتفى به. إذن أعياد الكفار لا تصام ولا يحتفى بها كما يحتفى بالعيد الشرعي. قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين، يرون أن النهي على سبيل كراهة التنزيه وليس على سبيل كراهة التحريم، لكن إن كان من باب الاحتياط وعلى أنه بنية رمضان ذكرت قبل قليل أنه من باب التحريم والله أعلم. لماذا؟ لأنه من باب التقدم، والأصل في التقدم محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ما لم يوافق عادة في الكل، ما لم يوافق عادة للشخص فيصوم. قال في الكل مثل الجمعة إذا وافقت عادته، السبت إذا وافق عادته، الشك إذا وافق عادته، عيد الكفار إذا وافق عادته، تقدم رمضان إذا وافق قاعدته وحرم شرع في الكلام على الصوم المحرم. قال حرم صوم العيدين مطلقة، قل يحرم أن يصوم يومي العيدين الفطر والأضحى، قال مطلقة سواء بنية الفرض كالقضاء أو النذر أو الكفارة أو بنية النفل. دليل التحريم حديث أبي سعيد في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، والنهي يقتضي الفساد في هذا الحديث. على هذا لو صام قضاء لم يصح صومه، وهذا رأي جمهور أهل العلم خلافا للأحناف، ويقول خلافا للأحناف في باب الصحة، وإلا أهل العلم مجمعون على حرمة صيام يومي العيدين، إنما الخلاف إذا صام هل يصح الصوم أو لا يصح الصوم، والصحيح التحريم مع عدم الصحة. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. يقول يحرم أن يصوم أيام التشريق، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأن الحجاج وأيضا المضحين في السابق يشرقون اللحم، يقومون بتقطيع اللحم وتشريقه أي وتعريضه للشمس حتى يجف بعد أن يملحوه. لماذا؟ لأنها أيام عيد. في حديث نبيشة الهذلي في مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فهي أيام عيد. لكن إلا عن دم متعة وقيران، شخص وجب عليه الهدي وهو حاج، دم متعة قارن أو متمتع ولم يجد مالا يهدي، له أن يصوم من حين إحرامه بالحج، لكن لو أخر أو ظن أنه سيجد يجوز له أن يصوم ثلاثة الأيام في أيام التشريق، ثلاثة أيام، لأن ربنا عز وجل يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، فلو أخرها عن أيام التشريق ربما وقع في الحرج لأنه يريد أن يرجع إلى أهله، ربما فاتته الرفقة، فرخص له شرعا. في صحيح البخاري عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صم إلا لمن لم يجد الهدي. ونأخذ من ذلك قاعدة، إذا تعارض محرم وواجب، الصيام محرم والهدي واجب، نقع في المحظور ونفعل الواجب، وإذا وقعنا فيه لا يكون محظورا إنما يكون مباحا. على هذا شخص حج سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، فإذا أراد أن يتحلل يوم العيد له أن يحلق شعره ولو لم تذبح أضحيته. على هذه المسألة تعارض محرم وهو أخذ الشعر في حق من يضحي، وواجب وهو التحلل من النسب، أخذ الشعر واجب، فيقال يرتكب المحرم لأجل الواجب ثم لا يكون محرما في هذه الحال. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يقول ومن دخل في فرض موسع، هذا ضابط فقهي، والضابط الفقهي يكون في جملة من العلم بخلاف القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تكون عامة في كل أبواب العلم. أكثر المتقدمين ممن يكتبون في قواعد الفقه لا يفرقون بين الضابط وبين القاعدة، إنما غلب ذلك عند المتأخرين. من دخل في فرض موسع، دخل في فرض موسع، الصيام قضاء فرض موسع، حرم قطعه بلا عذر، يحرم أن يقطعه بلا عذر. امرأة تصوم قضاء يحرم عليها أن تفسد صيامها بجماع أو بغيره، لأن هذا فرض موسع. شخص يصوم قضاء أو يصوم نذر أو يصوم كفارة أتاه ضيف يحرم عليه أن يفسد الصيام لأجل هذا الضيف، لكن الشيخ قال فرض موسع عام، أذن قبل قليل العشاء، لنا أن نؤخر الصلاة إلى نصف الليل، لكن لو أننا كبرنا تكبيرة الإحرام في أول الوقت يحرم علينا أن نفسد الصلاة. هذا معنى قول الشيخ من دخل في فرض موسع حرم قطعه. من باب أولى إذا كان مضيق شخص وجب عليه ثلاثة أيام قضاء ولم يبقى من شعبان إلا ثلاثة أيام، يحرم عليه إفساد الصيام من باب أولى، لأن الوقت في حقه أصبح ضيقا. قال بلا عذر، إذا كان بعذر يجوز، ومن العذر مثلا المرض، صام ثم أفطر، كما أنه يجوز أن يفطر بعذر المرض في رمضان فكذلك في القضاء. ما يتعلق بالصلاة يحرم قطعها، لكن لو حول الصلاة نفلا لمصلحة فالأمر على جواز، صلى منفردا ثم أتت جماعة، له أن يحول الصلاة إلى نفل حتى يدرك الجماعة. هل له أن يقطعها لأجل يدرك الجماعة؟ الحنابلة نعم يرون أنه له أن يقطعها لأجل يدرك الجماعة، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يقول إذا دخل في نفل لا يخلو من حاله أن يكون النفل حجا أو عمرة، فمن أحرم بحج أو عمرة يجب عليه أن يتمهما بإتم أهل العلم، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة، فالحج والعمرة يجب إتمامهما على المكلف بمجرد الشروع بهما، ولم نقول على المكلف لنخرج غير المكلف، نخرج الصغير. أما ما عدا الحج والعمرة دخل في نفل صلاة له أن يقطع الصلاة ولو من غير عذر، دخل في نفل صيام له أن يقطع الصيام ولو من غير عذر. ما الدليل؟ الدليل ما مر بنا أكثر من مرة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم. ثم دخل عليها في يوم ثاني قالت يا رسول الله أهدي إلينا حيس، قال أرني، فقد أصبحت صائما فأكل منه. دخل عليه وهو صائم صيام نفل، ثم أخبرته أنه أهدي إليهم حيس، والحيس أقط وسمن وثمر يخلط، فقال أرني، فأفطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير عذر، إنما هو رأى حاجة للطعام والله أعلم. هذا يدل على أن النفل يجوز قطعه، فالحديث يدل على جواز قطع نفل الصيام، كذلك غير نفل الصيام يقاس عليه يخرج الحج والعمرة بالإجماع. قال كره بلا عذر، إذا قطعه لعذر الأمر جائز من غير كراهة، أما إذا كان بغير عذر قول يكره. ما دليل الكراهة؟ دليل الكراهة ولا تبطلوا أعمالكم، لكن يظهر الله أعلم أن المقصود ولا تبطلوا أعمالكم أي ولا تبطلوا ثواب الأعمال، هذا المقصود بالآية. أيضا حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، هذا شخص له عبادة فتركها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى مشابهته. فليظهر الله أعلم أن القول بالكراهة من غير عذر له وجه، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحاجة والله أعلم. إذا أفسد الصيام صيام النفل، قطع صيام النفل من غير عذر، لا يجب عليه القضاء، أما ما روي وقضي مكانه يوما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما القضاء يجب في إفساد الصيام الواجب، أما المستحب فلا يجب القضاء إن كان أفسد الصيام بعذر، نعم يقال يستحب له أن يقضي صيام النفل لكن ليس على سبيل الوجوب. قد يقول قائل الشيخ ذكر هذا الضابط من دخل في فرض موسع حرم قطعه ويجوز قطع النفل إلا نفل الحج والعمرة في الصيام، لماذا ذكر الشيخ هذا الضابط؟ لأنه هو الذي ورد فيه النص حديث عائشة في فطر النبي صلى الله عليه وسلم فذكره في الصيام لأن الدليل ورد في الصيام، وتقاس عليه بقية العبادات إلا الحج والعمرة فيخرجان بالإجماع.